بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية بطبيعة الحال نص في أن القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل له، ولكنها أيضا تتضمن حفظ سنة رسول الله
صلى الله
عليه الصلاة والسلام، لأن حفظ القرآن له معنيان: حفظ ألفاظ القرآن الكريم، فما من كلمة وما من حرف بين دفتي المصحف إلا وهو كلام الله عز وجل. نحن نؤمن بذلك إيمانا جازما عن يقين لا ينتبه أدنى شك بأن كل كلمة وكل حرف بين دفتي المصحف إنما هو كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا من جهة حفظ ألفاظ القرآن، لكن ليس هذا فقط هو المقصود بالحفظ، هناك حفظ معاني القرآن، لأن معاني القرآن هي التي ينبني عليها الأحكام. فنحن الله عز وجل لا يريد منا فقط أن نحفظ ألفاظ القرآن، يريد أن نحفظ نعرف أن ألفاظ القرآن محفوظة، وأيضا حفظ المعنى الذي أراده الله عز وجل من هذه الآيات. ماذا أراد الله من قوله أقيم الصلاة؟ ماذا أراد الله عز وجل من قوله الرحمن على العرش استوى؟ ماذا أراد الله عز وجل من قوله بل رفعه الله إليه؟ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. فالله عز وجل تكفل بحفظ كتابه لفظا ومعنى، تكفل سبحانه وتعالى بحفظ كتابه لفظا ومعنى. وإذا كان الأمر كذلك، فكل ما يكون سببا أو وسيلة لحفظ معنى كتاب الله عز وجل وفهم مراد الله عز وجل على وفق ما أراد الله عز وجل، فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل لكتابه العزيز. فإذا كانت السنة وسيلة لفهم القرآن ووسيلة لفهم مراد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكر مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن. فإذا كان الله عز وجل تكفل بحفظ معاني القرآن، فبالضرورة تكفل بحفظ سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، باعتبارها أنها تفسير القرآن الكريم.
لأننا لا سبيل أمامنا لفهم كتاب الله عز وجل فهما صحيحا إلا بالرجوع إلى السنة الصحيحة الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكلام لسه ما خلص.
طيب فضيلة الشيخ، بس أستوقف حضرتك في وقفة عند فضيلة الشيخ سعد. فضيلة الشيخ سعد، أنا عرفت أن حضرتك رسالة الماجستير بتاعتك في تختص يعني بعلوم الحديث عند الإمامية أو الشيعة. كانت الرسالة في إيه بالضبط فضلت شيء؟
تحديدا عن الجرح والتعديل بين ابن المطهر الحلي وابن القاسم الخوئي، كانت عرض ونقل لكل المنهجين.
نعم. فضلت شيخ، يعني أنا عايز أستغل إلمام حضرتك بمنهج الحديث عند إخواننا الشيعة أو الإمامية، وسمعت كلام من بعضين يعكر صفو هذا الكلام الذي قاله فضلت الشيخ طارق. يعني الشيخ طارق يقول أن القرآن محفوظ بألفاظه ومعانيه، وحفظ السنة من حفظ القرآن، إذ أن السنة هي معاني القرآن. وعلمت من بعضهم أنهم كانوا يقولون أن كثير من الصحابة كان يحك البسملة ولا يعتبرها آية من كتاب الله عز وجل، وأيضا يحك المعوذتين من كتاب الله عز وجل،
كعبد الله بن مسعود كما يقال.
عن ابن مسعود كما يقال. فعايز رد فضلتك على هذا الأمر الأول.
بالنسبة لعبد الله بن مسعود، يعني نبدأ به قبل أن نختم. أولا، يوجد كتاب في مذهب الإمامية يقال له فقه الرضا، وهذا منسوب إلى الإمام الرضا، عد المعوذتان من الدعاء وليستا من القرآن، فقال يعني كلاما شبيها بما فعله عبد الله بن مسعود. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بداية الأمر لم يكن يعلم أنهما من القرآن، ظنهما رقية من جبريل عليه السلام.
يعني هذا فعل شخصي لا يمت العموم الأمة
بل إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه لو فتحنا الآن المصحف لوجدنا من الذين رووا لنا القرآن الكريم وبما فيه المعوذتان هو عبد الله بن مسعود، فلما أبلغ، وهذا يدل على أنه تراجع عن هذا الأمر إن كان هذا الأمر قد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا نقول أنه ظن أنها رقية من النبي من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها الحسن والحسين مجرد رقية.
يعني نفهم من ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجع عن هذا
ويدل
الأمر وروى القرآن الكريم ويدل على أن المعوذتين منه.
نعم، ويدل على تواتر القرآن الكريم ومن طريقها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيها. بل أن حتى لو شنع أحد من الناس هذا أيضا موجود في كتاب فقه الرضا، وهو منسوب ويطوى الآن في الأسواق، نص صريح من الإمام الرضا كما يعني ينقل عنه ويزعم أن هذا كلام قد قاله، وهو شبه بقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولكن كما تفضل الشيخ أن أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا تفسر القرآن الكريم، وهذه محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى كما ذكر الإمام البخاري في كتاب التفسير وغيره.
طيب يعني موضوع نقص آيات القرآن أو الزيادة فيها، فضلت الشيخ يعني إيه مرادهم عن ذلك بشيء من الإيجاز في جملة واحدة؟
إذا كنا نتكلم عن مسألة تحريف القرآن أو كذا أو اعتقاد نقص القرآن الكريم، هذا الفيض الكاشاني وهو أحد علماء الإمامية في كتابه يعني تفسير الصافي وقال له بعد أن ذكر شيئا كثيرا من الروايات المنقولة عن ما يزعم أن أهل البيت رضي الله تعالى عنهم قالوا هم أجلاء لا يمكن أن يقول بهذا الكلام، قال المستفاد من هذه الأخبار من طريق أهل البيت عليهم السلام أن هذا القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، والعياذ بالله هذا ليس كلام أهل السنة. يقول هذا الرجل العالم الكبير عند الإمامية والفيض الكاشاني بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير ومحرف، وأنه على غير الترتيب المرضي عند الله تبارك وتعالى، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام.
يعني إذا هناك نزاع في قضية حفظ القرآن وليس السنة.
نعم، تجاوزنا الآن، نحن نتجاوز مسألة السنة.
طيب إذا فضلت الشيخ يعني إحنا سنؤجل الكلام عن هذا المحور في حلقة خاصة تكمل مع فضيلة الشيخ طارق عن حفظ السنة النبوية، ونستكمل هل حفظت السنة وكيف حفظت.
نعم، ابتداء يعني استكمالا لما ابتدأت الحديث فيه أن القرآن محفوظ لفظا ومعنى، وأنه ما دام أنه محفوظ معنى فلا بد أن يحفظ الله عز وجل كل ما يكون وسيلة لحفظ معنى القرآن الكريم. ولا شك أن السنة النبوية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مبينة ومفسرة وموضحة وشارحة.
إذن حفظ السنة
لما أجملت كتاب الله
حفظ السنة من حفظ القرآن
لا شك.
فسمع تعليق فضيلتكم على يعني هذه النقطة البسيطة، وأظن يعني أنها لا تحتاج يعني إلى كلام كثير يعني. فما تعليق فضيلتكم على هذه النقطة التي تعكر صف حفظ القرآن والسنة؟
طبعا هذه يعني عقائد فاسدة ليس عليها أهل السنة. نحن ما نشغل نفسنا بغير أهل السنة، فهذا يلزمهم هم ولا يلزمنا نحن. نحن نلتزم بما هو مبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أجمعت عليه الأمة قديما وحديثا. فهذا الذي ندين الله عز وجل به. كون هناك بعض الطوائف أو أفراد في بعض الطوائف ذهبوا إلى مذاهب شتى وطرائق قددة وأقوال شاذة وباطلة، فهذا إن كان فيه إلزام فهو إلزام لهم لا إلزام لأهل السنة رضي الله عنهم جميعا. بارك الله فيك. أقول الله عز وجل قال في كتابه الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. أتظن الله عز وجل يذكر في كتابه العزيز أن السنة مبينة للقرآن ثم هو لا يتولى حفظ السنة؟ هذا أمر في غاية البعد. كيف يعد الله عز وجل وكيف يبين أن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مبينة للكتاب العزيز ثم هو سبحانه وتعالى لا يتكفل بحفظ السنة التي فيها بيان للكتاب العزيز؟ هذا سوء ظن بالله عز وجل. هذا من جهة. من جهة أخرى عندما نقول كل ما فيه وسيلة لحفظ معنى القرآن الكريم لا نقصد السنة فقط، بل نقصد كل العلوم التي تكون كفيلة بذلك. يعني مثلا اللغة العربية، الإنسان يتعجب يا أخي من هذه اللغة العجيبة. على مدار العصور والدهور لا تتغير. ربما أنا لا أفهم أخي أو أخي لا يفهمني إذا ما تكلم الواحد منا بلهجته الخاصة.
صحيح.
لكن إذا تكلمنا بلغة القرآن يفهم بعضنا بعضا. وهكذا شأن المسلمين عامة وغير المسلمين. إذا تكلمنا باللغة العربية الفصيحة يفهم بعضنا بعضا. أما إذا تكلم كل بلهجته فكل يضل في فهم الآخر. وهذا من حفظ الله عز وجل هذه اللغة، لأن حفظ اللغة وسيلة لحفظ القرآن، لأن القرآن عربي مبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا وأنزل إلى آخر الآيات الواضحة في ذلك، فالقرآن كتاب عربي، فكيف إذن يكون كتابا عربيا؟
من لوازم حفظ الله لكتابه
حفظ اللغة
السنة العربية واللغة العربية،
صحيح. وهذا ما نشاهده، هذه هي اللغة الوحيدة المحفوظة على وجه الأرض، يعني أي لغة أخرى من اللغات العالمية تتغير في أزمنة قريبة، يعني الرجل الذي يتحدث بالإنجليزية الآن لا يكاد يفهم الكتب التي ألفت منذ 100 سنة باللغة الإنجليزية، يحتاج إلى مترجم، يحتاج إلى من يوضح له هذه الألفاظ ومعانيها. نحن نقرأ القرآن، نقرأ السنة، نقرأ كتب الأقدمين نفهمها، لأنها كتبت بلغة القرآن.
طيب فضيلة الشيخ، نريد يعني مزيد من مظاهر حفظ السنة النبوية، أو الكلام بإسهاب في مظاهر حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله فضيلة الشيخ لمزيد من الإثارة والتشويق إن شاء الله تعالى. إخواننا في فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
صحيح البخاري لو به قام ميزان دين الرسول ودانا به العجم بعد العصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مرة ثانية وأرحب بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ المحدث طارق بن عوض الله حفظه الله تعالى، وفضيلة الشيخ سعد بن راشد الشنفة الباحث في علوم الحديث والسنة المطهرة. بارك الله فيكما فضيلة الشيخ، يعني مشايخنا الأفاضل. فضيلة الشيخ طارق، كنا نتكلم عن أنه من لوازم حفظ الله عز وجل لكتابه حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولغة القرآن كما بينتم، بارك الله فيكم، ولكن ما هي مظاهر حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف حفظ الله عز وجل السنة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
مظاهر حفظ الله عز وجل سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتعددة، نحن نريد فقط أن نذكر أهمها حتى يكون المشاهد الكريم على دراية ومعرفة بهذه المظاهر، لأنها مفيدة جدا في معرفة كون السنة وصلت إلينا بفضل الله عز وجل غضبة طرية لا تشوبها أدنى شائبة. أولا، الله عز وجل هيأ لسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم خير من ينقلها، خير الناس ينقلونها إلى من بعدهم، فالذين تلقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل فيهم على سبيل الخصوص كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا الجيل الفريد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم رضي الله عنهم جميعا لهم الفضل الكبير في وصول السنة طاهرة غضة طرية لا تشبهها شائبة حتى وصلت إلينا كما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تجد أعداء السنة قديما وحديثا يطعنون في صحابة النبي الكريم
صلى الله
عليه الصلاة والسلام، وتلاحظ أيضا أنهم يوجهون الطعون بأكثر ما يمكن أن يتوجه إلى المكثرين من الرواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نجد هؤلاء نعم يطعنون في كثير من الصحابة لكنهم يخصون أبا هريرة
صحيح
رضي الله عنه وأرضاه بالطعن. لماذا؟ لأن أبا هريرة له فضل عظيم في نقل أكثر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة من بعده، وبطبيعة الحال إن سلم لهم الطعن في أبي هريرة فقد سلم لهم الطعن في أكثر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سلم لهم الطعن في كتاب الله عز وجل وفي دينه الحنيف. لماذا؟ لما قلناه آنفا من أن السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ما هي إلا تفسير لكتاب الله عز وجل، فإذا سقطت السنة سقط بطبيعة الحال الكتاب العزيز، لأن معاني القرآن ستكون مشاع لكل أحد كل يفهم من كتاب الله ما يريد، ولن يرد إلى صحيح السنة المشرفة فيلزم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فهم صحيح لكتاب الله عز وجل.
إذن الصحابة كانوا حريصين أن هم يبينوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام
ليس هذا فقط
كما علموها،
ليس هذا فقط وكان كل واحد يحيد في زمان الصحابة، يعني الصحابة بطبيعة الحال عاشوا بعد زمان الرسول الكريم مدة، فوجد فيهم التابعين التابعون الذين لم يلتقوا برسول الله ولم يدركوه، ولكنهم أدركوا الصحابة أو بعض الصحابة. فكان بعض التابعين عنده قلة علم، فكانت تقع منه بعض مخالفات للسنة، فكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حفاظا على سنة رسول الله يردون الناس إلى السنة. انظر مثلا إلى أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءه أبو موسى الأشعري، وهذه القصة رواها الإمام الدارمي في مقدمة كتابه المسند، وكذلك الإمام بحشت في تاريخ وسط، لما جاء أبو موسى الأشعري إلى بيت عبد الله بن مسعود، فوجد بعض الناس واقفا عند البيت كشأن طلبة العلم مع شيوخهم ينتظرون خروج الشيخ ليتلقوا عنه العلم. فقال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا: لم يخرج بعد. فانتظر مع الناس حتى خرج ابن مسعود ليصلي في المسجد. فلما أن خرج ابن مسعود قال له أبو موسى الأشعري: إني قد رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أجد ما أقول، يعني معيش الحجة والدليل والبرهان ما أنكر به على هؤلاء. قال: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فسترى. إن عشت، انظر إلى قصر الأمل عند الصحابة رضي الله عنهم، يعني هي خطوات بينه وبين المسجد، ومع ذلك يقول: إن عشت فسترى. المهم دخل ابن مسعود المسجد فوجد الناس جالسين، طبعا ليسوا من الصحابة وإنما هم قوم من التابعين قل علمهم، وإلا ففي التابعين أئمة كبار. فوجد قوما في المسجد يجلسون حلقا حلقا، على كل حلقة من تلك الحلق رجل معه حصى يقول: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. لا شك أن التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل شيء عظيم من دين الله عز وجل، لكن ابن مسعود كما سيأتي ما أنكر عليهم مجرد التسبيح والذكر لله عز وجل، إنما أنكر أن تذكر الله على طريقة تتبعها وتستحدثها على غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان من ابن مسعود إلا أن وقف على إحدى هذه الحلق وهو يقول لهم: ما أهلككم يا أمة محمد؟ هذه آنية نبيكم لم تكسر بعد، يعني العهد قريب، هذه آنية نبيكم لم تكسر بعد، وملابسه لم تبل بعد، فإما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذه كلمة كل مبتدع في القديم والحديث يفعل البدع، يقول: أنا قلب أبيض، أنا نيتي حسنة.
صحيح.
يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يقول، شوف يردهم إلى السنة.
الله.
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قوما يقرؤون القرآن، ماذا يفعل هؤلاء؟
يقرؤون القرآن.
خير الكلام كلام الله عز وجل، ولكن ليس الإشكال في قراءتهم القرآن، الإشكال في أنهم يقرؤون القرآن على غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما نراهم اليوم يجلسون في مجالس كل واحد يفتح المصحف يقرأ جزء يقول لك أنا عملنا ختمة. ما هكذا قرأ القرآن رسول الله ولا صحابته الكرام ولا الأئمة المتبوعين. قال: ما أهلككم يا أمة محمد، إلى آخر الكلام. فقالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يصعد إلى الله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، رغم أنهم يقرؤون القرآن. لماذا؟ لأنهم يقرؤون القرآن على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرون الله عز وجل على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن فضلت الشيخ واضح من كلام حضرتك حرص الصحابة على يعني تبليغ السنة كما فعلها وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بس كده، كانوا مجتهدين في رد المبتدعة إلى السنة. طيب فضلت الشيخ سعد، ده بقى بيجعلنا ننتقل إلى فضلتك، إذا كان الصحابة كذلك يعني ينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل حرص وجد واجتهاد كصنيع عبد الله بن مسعود كما بين فضيلة الشيخ طارق، يردون المبتدعة إلى السنة، فلماذا الصحابة متهمون عند الشيعة؟
بالنسبة لهذا الموضوع حقيقة الموضوع كبير جدا،
ألا وهي يعني بإيجاز فضيلة الشيخ نريد صلب الموضوع،
وهي مسألة لماذا النظر إلى الصحابة تحديدا، لأن الجميع يعلم أن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هم الحلقة الأولى التي نقلت السنة لبقية الأمة. فإن تم قطع هذه الحلقة وبكر الصحابة عن بقية الأمة أصبحت لدينا هو، فأصبح من شاء يقول ما شاء. ولذلك وجهوا كثير من السهام إلى صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك كان يقول
يعني شيخ أظن هذا ليس مراد يعني مراد الشيعة، يعني هل الشيعة مرادهم ضياع الدين؟ ليس هذا مرادهم، يعني حتى يطعن في الصحابة ومن ثم تضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضيع الدين،
وهذا ما قاله بزرع رحمه
يعني
الله.
ليس هذا مرادهم، ولكن ما المراد علميا بشكل علمي منطقي؟
شخص الإمام بزرع رحمه الله هذه المسألة وقال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه زنديق. وضع القاعدة، قد يقول قائل لماذا هذه الكلمة الجارحة الكبيرة جدا؟ قال لأن هؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا فيبطل القرآن والسنة، هذا هو الهدف الحقيقي.
إذن فضيلة الشيخ يعني أنت تؤكد أن هذا هو الهدف الحقيقي بكلام أبو زرعة، أن جرح الصحابة يعني ضياع للسنة؟
نعم.
أنا أسأل أيضا يعني هو ده مراد الشيعة؟ أنت نعم. تريد أن تقول ذلك؟
نعم. فلو كانت لنا سلسلة طويلة حتى السلسلة الحسية المحسوسة
نعم.
إن قطعنا إحدى الوصلات فلا تنفع هذه السلسلة، حتى لو لا نستطيع فيها نسحب أي شيء. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقلت لنا بسلسلة من الثقات العدول، أول رأس هذه السلسلة هم الصحابة، فإذا تم قطع هذه السلسلة أو تكفير هذه السلسلة أو تكفير هذه السلسلة من هؤلاء الأجلاء الكرماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يبطل بعد ذلك ليس فقط سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى القرآن الكريم.
طيب أن طيب أن هل الشيعة كفروا أو لعنوا أو يعني جرحوا كثير من الصحابة تدينا ولا بغضا لهم ولا إيه الموضوع؟
لا
يعني ظنوا أن هذا الدين فسبوهم أو لعنوهم ولا يعني هو بغضا لهم ابتداء؟
لا، لأن الإمامية غفر الله عز وجل لنا ولهم وضعوا أصلا من الأصول أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى هو الإمام، فكل ما خالف هذه الفكرة سواء قالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجاته أو حتى من أهل البيت رضي الله عنهم يعتبرونه مخدوحا فيه، لأنه يعتبرونه مكذبا لما اعتقدوهم أولا، فهم كانوا يعتقدون إمامة علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك رتبوا أن كل من خالف هذه الفكرة يعتبروا مردود الرواية، لأنهم بنوا هذا الأصل في عقولهم. ولذلك يقول أحد علماء الإمامية يعني كلمة فعلا متعبة، ويقولها ليس فقط في حق الصحابة بل في حق بيت النبي صلى الله عليه وسلم والزوجات، يقول إن عائشة تكذب ولا ترى حتى في كذبها على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حرجا، وتضل سأودة وحفصة وصفية. شوف الآن ما الذي فعل، جمع كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة الكذابين، قال وتضل سأودة وحفصة وصفية فيكذب، والكاذب لا تقبل له رواية أو كما قال من العبارة يعني الشنيعة التي قد قالها. لماذا قال هذا الكلام؟ حتى يبتر زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهن اللاتي نقلن لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي في داخل بيتي، فالآن استطعني أن يجتزئ جزءا معين. ثم يأتي إلى صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوجه السهام لكبار الصحابة رضي الله تعالى.
إذن الأولى فضلت الشيخ يعني طب وأين ذهب هذا الحرص الذي وضحه فضلت الشيخ طارق واجتهاد الصحابة في نقل الدين إلينا ولولا هم ما وصل إلينا الدين؟
أنا أريد أن أوضح نقطة.
فضل
يا أخي حسن.
فضل
مهمة جدا. نحن لا نشك أن هناك من طعن في الصحابة وكان له غرض في ذلك، له غرض في إفساد الدين وتضليل المسلمين، واضح هذا الكلام؟
شيخي يعني غرض خلينا بس غرض نتكلم. غرض افساد الدين وتضليل المسلمين خلينا اقول ان هذا ليس بغرض يعني
هقول لك
الشيخ
لا غرض
يعني لعله يكون تاويل فاسد او فهم خاطئ
انا هقول لك اهو
اتفضل شيخ
اكمل كلمتي واضح
اتفضل
هذا الصنف موجود
موجود
وليس من في الشيعة فقط وليس هذا من خصوص من خصوصيات الروافض ولكن المستشرقون والعلمانيون لهم اغراض شبيهه بهذا وهناك من طعن في الصحابة تدينا.
طيب فضيلة الشيخ هذه النقطة يعني تحتاج إلى وقفة طويلة مع حضرتك شوية فاستأذن حضرتك في فاصل ثم نعود إلى فضيلتك لاستكمال هذه النقطة إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل فاصل إن شاء الله تعالى ثم نعود إليكم.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما قط إلا بماء الذهب به قام ميزان دين الرسول ودانا به العجم بعد العام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام وما زلنا نتناقش حول أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على نقل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا ولولا هم لهم السبق والفضل في ذلك ما وصل إلينا الدين وما كنا في هذه الحالة في هذا الزمان ومع فضيلة الشيخ طارق عوض الله حفظه الله تعالى كنت أتكلم عن يعني كما بيّن الشيخ سعد أن الشيعة يسبون الصحابة وينالون منهم لرفضهم إمامة علي ولم يأخذوا بالموازنة يعني أين رفض إمامة علي هذه أصلا تحتاج إلى مناقشة وتحقيق وقد يعذر فيها المخالف في زعم الشيعة طيب هل تضيع كل هذه الجهود التي بينتموها في مقابل رفض إمامة علي
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا كنت قلت قبل الفاصل هناك في كل طائفة من الطوائف من أهل البدع والأهواء من لهم غرض في إفساد الدين يعني يطعنون في الصحابة لغرض هدم الدين وإفساده على المسلمين وهؤلاء من يسمون بالزنادقة وهؤلاء هم الذين عناهم أبو زرعة رضي الله عنه في الكلمة التي تفضل بها أخونا الفاضل ونقلها عن الإمام أبو زرعة الرازي وأقول ليس هذا من خصوصيات الروافض ولا الشيعة يعني أن يوجد في هذه الطوائف أو في غيرها من يقصد إلى هدم الدين ومن يعمد إلى ذلك ومن يفعل الأفعال التي تؤدي إلى ذلك هذا موجود سواء عند الشيعة أو عند المستشرقين أو عند العلمانيين وهكذا لكن هناك أيضا في الجانب الآخر قوم حسنوا النية يعني يطعنون في الصحابة تدينا اعتقادا منهم بصحة ما يعتقدونه في الصحابة ويرون أن هؤلاء الصحابة فعلا يستحقون هذه الأوصاف وهؤلاء جهل بطبيعة الحال ونيتهم حسنة ونحن نعلم أنهم لم يقصدوا إلى هدم الدين هم يعتقدون أنهم بذلك يقيمون الدين ولكن الشأن الآن حسن النية وحده لا يكفي
صحيح النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد
عليك نور كما قال الله عجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه إيه أحدا لابد يكون عمل صالح أصلا فالنية وحدها لا تكفي لابد أن تكون النية صالحة والعمل صحيحا ما ينفع أبدا النية يقول أن النية زي عبد الله بن مسعود
طب إذا فضل الشيخ
لما قالوا ما أردنا إلى الخير
نعم نعم
هل اكتفى بهذا
لم يكتفي
قال كم من مريد للخير لم يصيبه فرغم أنهم أرادوا الخير بفعلهم هذا بيّن لهم أنه خطأ الشاهد بس الذي أريد أن أصل إليه
فضل.
وهو أن النتيجة واحدة
صحيح
يعني الذي تعمد إلى إفساد الدين والذي لم يتعمد إلى إفساد الدين ولكنه سب الصحابة وكفر الصحابة النتيجة واحدة أن هذا هدم الدين أو سعى إلى هدم الدين وهذا سعى أيضا إلى هدم الدين فهذا لن يقبل من الصحابة خبرا وهذا لن يقبل من الصحابة خبرا بصرف النظر عن نيته فالنية أخي الكريم هي علاقة بين العبد وربه نحن الآن ما بنعالج قضية النية
صحيح.
نحن نعالج قضية التفاعل مع هذه الأحاديث التي نقلها الصحابة عن رسول الله هل ستقبلها أم لا فسواء كنت تريد هدم الدين أو أنت تعتقد أن هؤلاء فعلا ليسوا أهلا للنقل، ففي النهاية أنت ستهدم ما جاء عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن تقبله. فالنتيجة واحدة، وهذه أمر دقيق جدا عند علماء النقل، هو أنهم لا يخوضون في نية الناقل ولا يعنيهم ذلك بحال من الأحوال. المهم ما نقله أصاب فيه أم لم يصب فيه، فهذا قد يريد أن يكذب فيخطئ فيقع في الصواب عن غير قصد. المهم ما نقله صواب أم خطأ،
هو ده اللي لنا، ده الباقي لنا،
الذي لنا أنه حكى الحق سواء قصد إلى رواية الحق أم قصد إلى رواية الباطل فأخطأ فوقع في الحق عن غير قصد. المهم أنه وقع في الحق، فهذا مرادنا. ولذلك الرسول عليه السلام لما قصة أبو هريرة مع الجني لما كان على بيت المال، واضح، والجني جاء له وقال له اقرأ آية الكرسي قبل أن تنام، فسأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أدله عليه الشيطان، شيطان بيقول لي اقرأ آية الكرسي ازاي هذا الكلام، فقال له النبي ماذا قال؟ صدقك وهو كذوب، يعني الشيطان من شأنه الكذب، لكن هذه المرة صادق، فخذ بصدقه ولو كان معروفا بالكذب.
نعم. إذن هو يعني أظن في كلمات رقيقة رقراقة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه كان يقول أننا نقبل الحق من قائله ولو كان الشيطان، ونرد الباطل على قائله ولو كان شيخ الإسلام.
فنحن ندعو إخواننا من الشيعة أن يتبصروا أمرهم وأن يرجعوا إلى رشدهم، وأن يعرفوا أن هذا الجيل الفريد إنما هو جيل زكاه الله عز وجل في كتابه.
طيب بالمناسبة فضلت الشيخ سعد، يعني كيف يرى الشيعة قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم؟ يعني هل يرون أن الصحابة كان لهم فضل، ولا يعني هل يقولون بالموازنة على الأقل حتى، يعني أن في مقابل رفض إمامة علي لم ينفعهم كل خير فعلوه للأمة، ولا يعني هناك شيء من الموازنة؟
أما بالنسبة لهذه الآية وغيرها من الآيات الكثيرة، المهاجرون والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى غيرها من الآيات الكثيرة للإمامية، يعني غفر الله عز وجل لنا ولهم، نظرة خاصة في هذه الآيات. إذا جاءت الآيات في حق زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول وقرنا في بيوتكن، إلى أن وصل الله عز وجل إلى قوله تعالى إنما يريد الله يذهب عنكم رجسا ويطهركم تطهيرا، إنما يريد الله يذهب عنكم رجسا ويطهركم
تطهيرا، أهل البيت
ويطهركم تطهيرا. ذكر المجلسي شيئا غريبا، قال لعل آية التطهير وضعوها في موضع زعموا أنها تناسبه، فهو الآن لهم طريقة معينة، إما أن ينكر الآية وأن هذه الآية هنا خطأ والسياق كله خطأ، أو يعمد إلى الآيات الظاهرة في الثناء.
يعني ينكر الآية كيف؟
يعني الآن يقول في قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب عندما تكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، إلى أن جاء الله عز وجل إلى قوله تعالى وقرنا في بيوتكن
إنما
يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية ظاهرها أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالتالي لكلهم احترام المنزلة. فلما جاء أحد علماء الإمامية وهو محمد تقي المجلسي قال لعل آية التطهير وضعوها في موضع زعموا أنها تناسبه، أو أدخلوها في سياق مخاطبة الزوجات لبعض مصالحهم الدنيوية.
مين؟ عن مين؟ عن الصحابة؟
عن الصحابة. فيقول هم الآن زجوا،
يعني هم الذين وضعوا هذه الآية.
بل الإشكال أن هذه ليست آية، هي جزء من آية. يعني الآن كأنه يقول حتى الآية الصغيرة هذه قلب معناها وأدخلها بعض الصحابة لبعض المصالح الدنيوية، هذا في آية معينة. وما بالك في قول
يعني أنت عايز تقول، فضلتك عايز تقول إن ده بأبوهم، يعني كل آية أول
الآن هم إما كما قال المجلس في هذه العبارة أن هذا السياق خطأ، أو كما ذكرت من قبل كأشان أن هنا قد حدثت بعض الفضائل، أو يأتي بعض الآيات التي ظاهرها الثناء على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تفضلت في الآية التي ذكرتها، فيأتون. وعندما ينظر الإنسان لا مجال إلى تأويل هذه الآية،
صحيح،
لأنها صريحة. فأخذوا جزئية مجتزأة، قال منهم لا تدل على أن كل هؤلاء الصحابة، فأخذوا كلمة منهم وقالوا لا هذه ليست من،
يعني إذن هم شأنهم مع الصحابة أنهم حتى لو أتت فضائل يقلبونها
بل أكثر من ذلك. يعني الآن الآيات الظاهرة الصريحة في حق صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما يقول كما قال مجلسي ليس المكان الآية خطأ، وهذا هذا محصل القول، أو تأويل غريب لمعنى الآية، أو أن يأتي إلى بعض الفضائل حتى في السنة النبوية كما يعني سيأتي. تخيل يعني يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأتي إلى بيت أنس بن مالك، جاءت أم سليم فقالت يا رسول الله، وهذا في صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، صلي في بيتنا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت أم سليم وهي أم أنس، فقالها رسول الله أين أصلي؟ فقدمت له يعني التمر والماء، فقال لها صلى الله عليه وسلم إني صائم. انظر الآن كيف يتعاملون مع بعض الفضائل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت أم سليم،
أولا النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها بأن أتى بيتها، وهي لم تقصر وأكرمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الود والمحبة المتبادلة،
صحيح.
فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقالت يا رسول الله انظر الآن كيف كانت العلاقة، يا رسول الله إن أنيسا أو أنسا ابني يعني بارا فيني، فادعو الله عز وجل له. تطلب الآن هناك صلاة، وهناك تقديم إكرام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهناك الآن دعاء. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة فقال اللهم بارك له في ماله وولده. الآن لو أتينا إلي إنسان عاقل وقلنا له ما تفهم من هذا النص الصريح في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم والعلاقة الودية كانت بينه وبين أم سليم،
هل يفهم شيء خلاف ذلك؟ ثناء ودعاء
منقبة
منقبة، صحيح.
الآن كيف تعامل مع الآيات؟ الآن كيف يتعاملون مع بعض الأحاديث؟ فقال محمد تقي التستري في كتابه قاموس الرجال لما تعرض إلى هذا الموقف، نظر فقدر فأشكل عليه الأمر، فقال قولا غريبا، قال إن هذا دعاء على أنس وليس دعاء له. لو يتأمل الإنسان ويقف وقفات مع هذا القول، ما الذي حدا محمد تقي التستري الآن لهذا القول؟ مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له، دعاء في البركة وبكثرة الرزق. وأيضا قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قد دفن 100 من الولد، أو كما سأل ابنته، بارك الله عز وجل في ماله، وطال الله عز وجل في عمره على الطاعة، ومات على كل خير. ما العلم أن محمد تقي التستري يعني نفسه في صفحات قريبة قبل بضع صفحات من
كلامه، كيف فهم أن هذا دعاء على أنس وليس دعاء له؟
نعم، هو الآن يقول لأن الله عز وجل يقول ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فما يعني عندما يتأمل الإنسان العاقل ما علاقة هذه بهذه لا يدري. ومع ذلك قبل هذه الصفحات قليلة تكلم عن أحد أصحاب الأئمة الآن كيف يعامل صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
صلى الله عليه.
إلا أنه لما جاء إلى أحد أصحاب الأئمة الذين يحترمونهم ويجلونهم ونحن نحب الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال أيضا قولا غريبا، ذكر من فضائل هذا الرجل أو في سياق الروايات التي يذكرها أن الإمام المعصوم دعا له بكثرة المال والولد، وأنس كان يقول اللهم بارك له، فعدها مذم ذم. ولما جاء إلى هذا الرجل ذكره وسكت عنه وأقره كأنها أمر ودي بينه وبين الإمام المعصوم، فلماذا لم يقل هنا دعاء بكثرة المال والولد؟ لأن لهم نظرة غريبة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأجمل وأختصر وأقول إما أن تأول آيات على غير ظاهرها، وإما أن يقولوا كما قال محمد تقي المجلسي أن هذه الآية مكانها غلط. هذا محصل قول يعني قال أدخلوها في سياق مخاطبة الزوجات لبعض مصالحهم الدنيوية، أو يأتي إلى النص الصريح في الثناء الظاهر إلى الفضيلة فيقلبه إلى ذم. وهذا يعني إن دل يدل على أمر غريب. أنا هنا أدعو كثير من عقلاء الإمامية عندما يتكلمون عن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نريد منهم إلا أن يعاملوهم كما كان علي بن أبي طالب يعامل الصحابة،
صحيح.
يعني كان علي بن أبي طالب لما انتهت احدى المعارك مع ام المؤمنين قال اكرمها واذهب الى بيتها ولم يجتمع عائشه رضي الله عنها
في موقف الجمع
ولم يتعدى عليه لا بضرب بل اكرمها وجهزها باحسن جهاز ثم ارجعها الى بيتها. وكذا كان تعامل بقيه اصحاب الائمه رضي الله عنهم. ولكن نقول لو عاملوا اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما يعاملون الثقات من اصحاب الائمه لكنا في خير عظيم.
طب فضلت الشيخ وسؤال اخير، هل هذه مواقف محدودة لبعض أفراد الشيعة ولا ده أصل أصيل عند جميع علماء الشيعة؟
أنا عندما أتكلم لا أتكلم عن علماء عن عوام الإمامية أبدا. هؤلاء نسأل الله عز وجل أن يجمعنا معهم في جنة الخلد وأن يهدينا الله عز وجل وإياهم سواء السبيل. وإنما الكلام عن الرؤساء المتبوعين. فهؤلاء لهم أشياء يعني تصرفات.
طيب هل كل المتبوعين أيضا بعبارة أدق، هل كل المتبوعين، هل كل علماء الشيعة ينظرون هذه النظرة
أنا
ولا هذه أخطاء شخصية يعني تصرف إلى الشخص ولا تدخل إلى
أنا بالنسبة لي على حد ما وقفت عليه لم أجد عالما إماميا التمس عذرا لصحابي في أي فعل. يعني لو تأمل الإنسان وصدر بعض التراجم الكثيرة في حق صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند كثير من العلماء لا يجد أنهم يلتمسون للصحابي أي عذر، بل إن صاحب المعصوم لو أخطأ لبرروا له، ولكن لا يبررون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الهدف هو أن يجتزئوا الصحابة من رواية الحديث النبوي ويستبدلهم بغيرهم.
طيب فضلت الشيخ طارق في جملة واحدة، يعني ما تعليقك على هذا الكلام في نهاية الحلقة؟
طبعا هذا واضح أنه كيل بن كيلين، وأنا يعني رغم اطلاعي على كتب الشيعة قليل، لكني لاحظت ما قاله أخونا الفاضل أنهم لا يحسنون الظن بالصحابة رضي الله عنهم. تجد الفضيلة التي تنسب إلى واحد الصحابة يقلبونها إلى مذمة، بينما تجد في المقابل بعض الأشياء التي تعد مثالب في حق شيوخهم وأئمتهم يقلبونها إلى حسنات.
ففما الرسالة التي توجهها فضلك؟
نحن نوجه لإخواننا من الشيعة التعقل في هذا الأمر والتبصر والعلم بأنهم يتكلمون مع أفضل جيل وجد على هذه الأرض، ألا هو جيل الصحابة رضي الله عنهم الذين قال الله عز وجل فيهم كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بطبيعة الحال لو أن الإنسان نظر إلى هذا الجيل وعظمه هذا التعظيم سيهديه الله عز وجل إلى الخير كله، لكن من ضل ومن سلك سبيل الضلال فأن يهديه الله عز وجل وهو الذي يسعى إلى الهداية.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ طارق عوض الله، وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ سعد شنفة، وجزاك الله خيرا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. ورسالتنا معا إلى علماء أهل السنة وإلى علماء الشيعة الإمامية وإلى عوام أهل السنة وإلى عوام الشيعة الإمامية، عظموا قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واعلموا أنهم لولا هؤلاء، لولا هذا الجيل الفريد الذي نقل إلينا الدين ما وصل إلينا الدين وما من الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام. أترككم حول هذا التدبر والتعقل في رعاية الله وأمنه، إلى لقاء قادم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.